الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيستحب لمن أراد دخول مكة الاغتسال إن تيسر له. فإذا دخل مكة استحب له المبادرة إلى الطواف بالبيت، لما روى نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارا. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، أي ويذكر عبد الله بن عمر أن هذا الذي صنعه صنعه النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. الحديث رواه مسلم. يشترط لصحة الطواف شروط: الشرط الأول النية، لأن الطواف عبادة محضة، وربما كفته نية النسك لجميع أجزاء النسك. ويشترط لصحة الطواف الطهارة من الحدث، وقيل هي واجبة ليست بشرط، وقيل بل هي سنة. فقيل إن الطهارة للحدث واجبة، وقيل هي شرط، وقيل هي سنة. يشترط لصحة الطواف ستر العورة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يطوف بالبيت عريان، وهذا متفق عليه، لكن يعفى عن اليسير. يشترط لصحة الطواف الطواف بجميع البيت من الحجر إلى الحجر، والحجر من البيت، فلا يجوز الطواف من داخله. قال تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. وأما الحجر يقال له حجر إسماعيل، فإنه لا يجوز أن يطوف الطائف منه، وإنما يطوف من ورائه. الحجر من البيت، وإنما صار خارج البيت، لأن قريشا لما أرادت أن تعيد بناء البيت قصرت بها النفقة، فجعلت الحجر على حاله، ولكن الحجر من البيت، فلا يجوز الطواف من داخله. يقول تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، لم يقل وليطوفوا من البيت العتيق. من شروط صحة الطواف استكمال 7 أشواط لفعله صلى الله عليه وسلم وقوله: لتأخذوا مناسككم، رواه مسلم. فإن شك في العدد بنى على اليقين وهو الأقل. من شروط صحة الطواف أن يجعل البيت عن يساره، فإن نكس أو استقبل البيت أو استدبره كما يفعله بعض من يحوط نساء لم يجزئه، يعني هذا الذي يصنعه يفسد عليه شوطه، فإن فعله في الأشواط كلها فهو لم يطف، وإنما هو حارس للنساء، لأن بعض الناس يحوط النساء فيكون ظهره إلى الكعبة. وإنما من شروط صحة الطواف أن يجعل البيت عن يساره، لا من وراء ظهره ولا عن يمينه كما يفعل بعضهم ممن يحوطون نساءهم، فهذا لم يجزئه ما فعل، لكن يعفى عن الشيء اليسير لأنه لا يخرجه عن صورة الطواف. يشترط لصحة الطواف الموالاة بين الأشواط، لكن إذا أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة صلى ثم استمر ولم يستأنف، وكذلك إذا تعب في الطواف فله أن يستريح. يشترط لصحة الطواف الموالاة بين الأشواط، لكن إذا أقيمت صلاة وهو يطوف فإنه يتوقف عن الطواف ويصلي، وكذلك إذا حضرت جنازة صلى ثم يستمر ولا يستأنف، كذلك إذا تعب في أثناء الطواف فله أن يستريح. فهذه شروط صحة الطواف. يسن في الطواف سنن، منها للضباع، وهو أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن، ويدع منكبه مكشوفا، ويجعل طرفي ردائه فوق عاتقه الأيسر، فيرد الطرفين على العاتق أو على الكتف الأيسر. ويظل كتفه الأيمن مكشوفا، فيسن في الطواف للطباع، ويسن فيه الرمل وهو الإسراء في المشي مع مقاربة الخطى في الأشواط الثلاثة الأولى. هاتان السنتان تشرعان في طواف العمرة وطواف القدوم فقط. هاتان السنتان تشرعان في طواف العمرة وطواف القدوم فقط. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى، رواه أبو داود وهو حديث صحيح. كذلك من سنن الطواف استلام الحجر الأسود والتكبير عند محاذاته، وهذا على مراتب. المرتبة الأولى الاستلام والتقبيل، أن يضع يده على الحجر الأسود وأن يقبل الحجر أيضا. المرتبة الثانية استلام الحجر وتقبيل اليد. المرتبة الثالثة الاستلام بأداة وتقبيل الأداة. المرتبة الرابعة الإشارة دون التقبيل. عن عابس بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استلمه، يعني الحجر الأسود، وقبل يده. استلم الحجر وقبل يده. عن نافع قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يستلم الحجر بيده ثم قبل يده، وقال: ما تركته، يعني هذا الصنيع، منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وفيه أيضا، يعني في صحيح مسلم، عن أبي الطفيل يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن. وهذه المرتبة التي مرت، الاستلام بأداة وتقبيل الأداة. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن، والمحجن هي عصا معوجة الرأس، يستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن، رواه مسلم. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه وكبر الله أكبر ويمضي، رواه البخاري. من سنن الطواف أيضا استلام الركن اليماني، لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني، قال: وما تركت استلامهما في شدة ولا رخاء، رواه أبو داود وحسنه الألباني، وهو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع، أي لا يترك أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوافه صلى الله عليه وآله وسلم. من سنن الطواف أيضا ذكر الله من تهليل وتسبيح وتحميد وتكبير ودعاء وقراءة قرآن، وقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بين الركن اليماني والحجر الأسود. فيقول فيما بينهما: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، رواه أبو داود والترمذي وصححه الحاكم وكذلك ابن قدامة وابن باز وضعفه الألباني. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.